الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الابتداء بالقراءة في الدرس، هذا سؤال يجاب عليه. يقول: بعض الأشخاص إذا تأخر المؤذن تأخيرا شديدا يتيقن معه أن الشمس غربت يفطر قبل الأذان، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه يأثم على فعله، لأنني لا أرى أن المؤذن عندنا يتأخر تأخرا شديدا، ولكن الشيطان يتلاعب ببعض الناس فيجعلهم يضطربون، ما يحبون الاستقرار، يتلاعبون بدينهم. أين التأخر الشديد في أذان المؤذن؟ إذا كان هناك تأخر شديد فعليك أن تناصح المؤذن أنه يتأخر تأخرا شديدا. وأما إذا كان السؤال على بلد بعيدة واستيقنت أنه يؤذن في غير الوقت، وكان الوقت يدخل قبل ذلك، وأنت متأكد مستيقن واستشرت وسألت أهل العلم والخبرة، فيجوز لك، لكن ليس أمام الناس. حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ افطر في بيتك ثم اذهب فصلي مع الناس. أما الناس المسجد منتظرون الأذان وأنت تفطر قبل، ولو كان الأذان يؤذن بعد الوقت بكثير، فلا تفتن الناس وتدخل معهم في خصومات فيكره الدين الذي تحمل والحق الذي تأذي به. لكن حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة، فانتبه. وأما إذا كنت من أهل هذا المسجد فما أراك إلا مجحفا في هذا الحكم، فعليك أن تراجع نفسك. بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 69 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره على أحكام الزكاة. ووجه مناسبة إيراد هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. وقد اختلف أهل العلم هل الركاز من الزكاة أو ليس من الزكاة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الشرح. وأما أقرب الألفاظ لهذا اللفظ هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث 1499، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث. وقد رواه مسلم نحوه في حديث 1710، وزاد فيه: العجماء جرحها جبار. الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: أولا قال الماتن: الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء أي الدابة البهيم. وسميت عجماء لأنها لا تتكلم، ولذلك سميت عجماء كالأعجم. وكما أن البهائم سميت كذلك لأنها لا تتكلم. قال الشارح الغريب: العجماء بفتح العين وإسكان الجيم ممدودة، وهي البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم. قال: والمعدن هو المكان الذي تستخرج منه الجواهر وأمثالها. وهذا الحديث اختلف أهل العلم هل المراد بالمعدن المعدن الذي على ظاهر الأرض أم الذي كذلك في باطنه؟ والظاهر والله أعلم أن الحديث خرج مخرج الغالب، وهو ما كان على ظاهر الأرض من الحديد وما كان بمعناه. قال: وقوله جبار بضم الجيم يعني هدر لا ضمان فيه. قال: والركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف، آخره زاي أي المركوز المغروز في الأرض، وهو دفن الجاهلية. الركاز لفظ عام يشمل كل ما غرز وأخفي في الأرض، لكن المقصود به دفن الجاهلية خاصة، أي المال الذي لا مالك له، المال الذي لا مالك له. قال المعنى الإجمالي: يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأشياء التي يحصل منها تلف خارج عن قدرة الإنسان وتسببه وإهماله، وأنه ليس عليه من جراء إتلافها شيء، وذلك كالبهيمة التي لم يفرط في إرسالها ولم يكن متصرفا فيها، فتتلف زرعا أو تضر أحدا بعض أو ضرب بيدها أو رمح برجلها، أي أنه لا يكون عليه مؤاخذة في ذلك. العجماء جبار يعني جرحها، كما جاء في رواية مسلم جبار يعني هدر، ليس على صاحبها شيء، لكن هذا مقيد كما سيأتي إن شاء الله له يعني أشياء تقيده. قال: وكذلك لو أمر إنسانا بدون إكراه له أو تغرير به بنزول في بئر أو عمل فلا ضمان على الآمر، لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. كذلك البئر جبار، أتيت بعمال يحفرون لك بئر، دخل العمال فانهدمت عليهم البئر ماتوا، لا يأتي أولياء هؤلاء العمال يقولون أنت السبب، أنت الذي قتلت أولادنا. لا، أنا ما قتلت أولادكم، هو رضي أن يعمل في هذه البئر وأنا ما فرطت، فحصل ما كتبه الله عز وجل وقدره، فإذن لا ضمان على صاحب العمل إلا إذا ثبت أنه مفرط، كأن يكون مثلا عرف أهل العمل أنهم لا ينزلوا البئر حتى تظفر، تعرفون ظفر البئر، لا ينزلون قليلا إلا ويعملوا لها شيء، إما من حديد أو من إسمنت صبة، ينزلون ويعملون هذه الظفرة، ينزلون ويعملون هذه الظفرة، فإذا تساهل هو صاحب العمل وألزمهم بالعمل بدون ظفرة فإنه عليه الضمان. لماذا؟ لأنه فرط. أما ما دام لم يكن هناك تفريط فلا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: أما لو أكرهه على ذلك، طيب، قال: فلا ضمان على الآمر لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. أما لو أكرهه على ذلك أو كان يعلم أن في هذه الأشياء ونحوها خطرا فغره ولم يعلم بذلك فإن عليه الضمان، مثل كما قلنا جعله يعمل في بئر بلا ظفرة، أو كذلك يعلم أن هذه البئر فيها غازات سامة وتساهل في إنزال هؤلاء ليعملوا فيها، أو كذلك فرط لأن يكون بالبئر ماء وكان فيها كهرباء وفرط في عزل فصل الكهرباء عن الماء أو نحو ذلك مما يكون فيه التفريط فعليه الضمان. قال: أما لو أكرهه على ذلك وكان يعلم أن في هذه الأشياء ونحوها خطرا فغره ولم يعلم بذلك فإن عليه الضمان، عليه الضمان. ثم ذكر أن من وجد كنزا قليلا أو كثيرا فعليه إخراج خمسه لأنه حصله بلا كلفة ولا تعب. قال: فشكرا لله تعالى ومواساة لإخوانه المسلمين، يعني يخرج هذا الخمس. قال: يجب علي أن يخرج منه الخمس لأنه كالفيء الذي يحصل من مال الكفار بلا كلفة، وأمر الله عز وجل بإخراج الخمس. قال: وهكذا تلاحظ الشريعة العدل والإنصاف في أحكامها، فتقدم قدر الزكاة بما يحتاج إلى كلفة ومشقة ومؤنة، واختلافه بحسبه أو حسب ذلك، يعني كل شيء بحسبه. قال: ما يؤخذ من الحديث، فوائد الحديث: أولا أنه لا ضمان في البهيمة إذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها أو لم يرسلها ليلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حرام بن محيصة ما يدل على تفصيل وتقييد في هذه المسألة، وذلك أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه اعتدت على حائط قوم من أهل المدينة، يعني دخلت فيه وعبثت، أكلت وداست في النهار، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البراء يقول أنا ما لي ذنب، ناقة لا تفهم دخلت في الحائط فأكلت وفعلت وفعلت. وأهل الحائط يقولون الناقة ناقتك وأتلفت علينا الحائط وأنت تتحمل المسؤولية. فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن أهل الحوائط، يعني أهل الحدائق والمزارع والبساتين، عليهم أن يحفظوها بالنهار، يحفظوا هذه الحدائق والبساتين بالنهار من البهائم وغيرها، وأن ما أتلفت البهائم ليلا فصاحبها ضامن. والحديث رواه الإمام مالك كما قلنا من حديث حرام بن محيصة، وهو حديث حسن. فاستفدنا من هذا الحديث هذا التفصيل، أنه في النهار ما أتلفت البهائم فعلى من؟ فعلى أهل الحدائق، وما أتلفت في الليل فعلى أهل البهيمة، يضمنون، لأن في الليل عليهم أن يحفظوا هذه البهيمة، ولأن الناس لا يستطيعون أن يحرسوا مزارعهم وحدائقهم في الليل، ولكنهم يستطيعون أن يحرسوها وينظروا فيها في النهار. هذه مسألة واستثناء. والمسألة الثانية أن صاحبها إذا كان موجودا، صاحب البهيمة كان فوق البهيمة ولو كان نهارا فإنه يضمن، ودليله حديث النعمان بن بشير كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ومعناه أنه يؤاخذ الراعي الذي يتساهل فيرعى غنمه بجانب حوش لأناس آخرين أو زرع لأناس آخرين، فإن الغنم إذا اعتدت فإنه يضمن. وهكذا هذا الحديث، فهذا الحديث فيه العجماء دبار، والعجماء لا تكون عجماء إلا وهي وحدها ما عندها من يسيرها. أما وإذا كان عندها من يسيرها ويراقبها فيجب عليه أن يكفها، فإذا أتلفت وهو موجود ولو كان بالنهار فإنه يضمن. قال رحمه الله تعالى: فإن تسبب صاحبها بما أتلفت أو أرسلها ليلا فأفسدت على الناس زرعهم فعليه الضمان. إذا أرسلها في النهار في مكان ليس له كذلك عليه الضمان، وإذا أرسلها ليلا عليه الضمان لما تقدم من حديث أو أحاديث. قال: فقد قيد العلماء إطلاق هذا الحديث بأدلة أخرى بضمان المتسبب، وهو مذهب الجمهور. وذكر ابن دقيق العيد اختلاف العلماء في عموم الهدر، ووصل إلى القول بأن جناية البهيمة هدر إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن هي تحت يده، وقال: وينزل الحديث على ذلك. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي دلت عليه الأدلة المتقدمة، أنه ليس هدر مطلقا بل هدر بشروط. قال ثانيا: أنه لا ضمان بما أتلفت بئره أو معدنه إذا لم يكن مكرها النازل أو العامل أو عالما بأن في ذلك خطرا فغره ولم يعلمه، كما مر معنا قبل قليل، أنه إذا لم يكن هناك تفريط وانهدمت عليه البئر أو سقط من فوق الجبل أو كذلك سقطت عليه صخرة أو نحو ذلك فلا شيء عليه. قال: فإن أكره أحدا على النزول في بئر، يعني ألزمه بالنزول بالقوة، أو الصعود لشجرة أو نحو ذلك، أو لم يكره ولكن فيه خطر ولم يعلمه، يعني لم يعلم هذا الذي سيباشر العمل، فعليه الضمان، لأن التلف حصل بسبب إكراهه أو من تغريره. وكيف يعرف حد الخطر وعدم الخطر؟ بالعرف، يعرف بالعرف. وكيف يعلم كذلك التفريط غير التفريط؟ يعرف بالعرف. العرف يميز التفريط من غير التفريط. قال ثالثا أنه يجب إخراج الخمس مما وجد من الكنوز قليلا كان الموجود أو كثيرا، والمراد به ليس كل كنز ولكن كنز الجاهلية خاصة، لأنه هو المقصود بالحديث بأنه ركاز. قال رابعا خصه بعض العلماء بما عليه علامة كفار بأن يكون من زمن الجاهلية، مثل عملات ذهبية أو فضية قديمة، يعرف الناس أنها من كنز الجاهلية، أو أصنام قديمة من ذهب أو غيره فهو يأخذها ولكن لا يبيعها صنما، يقطعها أو نحو ذلك. قال بأن يكون من زمن الجاهلية، وذكر الصنعاني قيدا ثانيا وهو أن يكون في أرض موات أو ملك أحياه الواجد، فإن كان في أرض مملوكة فليس بركاز وإنما هو لقطة. أنت مثلا استأجرت بيتا من إنسان فحفرت داخل البيت فوجدت كنزا، الكنز ليس لك بل لمن؟ لصاحب البيت، لأنها مثل اللقطة لابد أن تعرف. فقد يكون الذي دفنها جد هذا المالك، أحد أجداده دفن هذا الكنز، وقد يكون كذلك قرابته. لو لم يكن إلا أنه اشترى البيت لكان هذا أولى بالأحقية له، لأنه ملك الأرض وما تحتها. فإذا أنت لابد أن تخبره بذلك، وهو حقه أن يكافئك على أمانتك، حقه أن يكافئك على أمانتك. قال خامسا أن يخرج الخمس من حين يجده كما هو ظاهر الحديث، فإن النماء فيه متكامل، وما تكامل فيه في النماء لا يعتبر فيه الحول، فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء. قال النووي وعدم اشتراط الحول بالركاز إجماع، ومعنى كلامه رحمه الله أن هذا المال لا يحتاج فيه حولان الحول، بل يخرج الخمس من أول ما تجد هذا الكنز، ولو كان الكنز عبارة عن جرام واحد من الذهب. إذا استيقنت أنه من مال الجاهلية بخلاف اللقطة، إذا كانت لقطة فأنت تحتاج إلى تعريف، تحتاج أن تعرفها كما وردت بذلك الأحاديث، وسيأتي إن شاء الله في موضعه الكلام على أحكام اللقطة. قال خامسا طيب هذا قرأنا. سادسا الظاهر من الحديث أنه يخرج منه لا من قيمته، يعني يخرج الخمس من الشيء نفسه لا من قيمته، يعني تثمنه لا. قال سواء كان من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك. قد يجد الإنسان سيف، وقد يجد مثلا أوعية وأواني من نحاس أو من حديد أو شيء من ذهب أو من فضة، فيخرج الخمس من عين الشيء، خمس عين الشيء، ومراده بذلك أنه يصدق وينصف في معرفة قيمة هذا الشيء إذا كان هو لا يريد أن يبيعه. قال سابعا بهذه الميزات يعلم أن شبهة الفيء أو أن شبهه بالفيء أقرب من شبهه بالزكاة، يعني بهذه الأوصاف المذكورة السابقة يعلم أن الركاز يشبه بالفيء أكثر مما أن يشبه بالأموال الزكوية، ولهذا كان الصحيح أنه لا يلحق بباب الزكاة ولكن يلحق بباب الفيء. قال ولذا قال كثير من العلماء إن مصرفه مصرف الفيء، يصرف في المصالح العامة لا مصرف الزكاة، قد مر معنا أن مصرف الزكاة في الأقسام الثمانية. قال لا مصرف الزكاة الذي يجهل في الأقسام الثمانية، لأن الركاز قد فارق الزكاة بالأمور الآتية. طيب هذه الآن الفروق بين الزكاة وبين ما يخرج كما قال بين الركاز والزكاة. قال أولا الزكاة لا تخرج إلا من نصاب محدود فما فوقه، أما الركاز فيخرج الخمس من قليله أو كثيره. الزكاة ما تخرج إلا من نصاب محدود، الإبل، البقر، الغنم، الذهب، الفضة، كل شيء له نصاب كما مر معنا، حتى الزروع بخلاف الركاز، خمس ثابت في القليل وفي الكثير. قال: ولكن هذا الخمس لا شك أنه سيقل وسيكثر بحسب قلة الموجود أو كثرته. قال ثانيا: الركاز يخرج من عينه، أما العروض فتخرج زكاتها نقودا، وكذلك تخرج من عينها في الذهب وفي الفضة وفي عروض، في زكاة كذلك الحبوب والزروع. لكن يريد الغالب أن هذا من عينه وهذا يجوز نقودا. قال ثالثا: الركاز حوله وجوده، أما الزكاة فلا حول محدود معلوم لا تجب قبله كما مر معنا، والمراد بالحول أي دوران السنة، مما اشترط الشرع دوران السنة أو خروج الزرع كل بحصاده. قال رابعا: مصرف الركاز مصرف الفي في المصالح العامة، والزكاة تصرف في الأوجه الثمانية المعروفة، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد الكلام على الفي. قال خامسا: الركاز فيه الخمس، والزكاة أكثر ما فيها العشر وأقل ما فيها ربع العشر، يعني بين العشر وربع العشر كما مر معنا فيما تقدم. طيب، قال رحمه الله تعالى: الحديث 70 بعد 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، أي عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وهذا اللفظ هو لفظ الإمام البخاري في لفظ الإمام مسلم في حديث 983. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا علي بن حفص قال: حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الحديث، ورواه البخاري نحوه في حديث 1468. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب. قال: ما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، ينقم بكسر الكاف معناه ما ينكر، وهذا السياق معناه عند البلاغيين تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو من لطيف الكلام، ومعناه تأكيد الذنب يعني أنه أخطأ إذ لم يخرج الزكاة أو تقاعص بإخراج الزكاة، لكن بما يشبه المدح، وهو أنه جعل كأن ابن جميل هو الذي ينكر على غيره لا أن ابن جميل ينكر عليه، وهذا من الأدب والتعريض في كذلك بيان الخطأ، يعني كما نقول جرح خفيف ولطيف أو نصيحة لطيفة، فهي بهذا المعنى، لأنه قال: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. إيش يفهم من الكلام؟ يفهم أنه أخطأ في تأخره وتقاعصه عن أداء الزكاة، وفي نفس الوقت العبارة لطيفة، ظاهرها أن ابن جميل هو المتسخط، والحقيقة العكس، هو الذي ينبغي أن يتسخط عليه لتأخره. قال: وقوله أعتاده مفرده عتاد بفتح العين، والأعتاد آلات الحرب من السلاح وغيره، ومعناه أن خالد بن الوليد أوقف عدة السلاح الذي يملكها في سبيل الله، ومثل هذا ما يمكن أن يمنع الزكاة، الذي هو سباق في باب الصدقة والوقف كيف يمكن أن يمنع الزكاة؟ إذن أنتم ما فهمتم خالد بن الوليد. قال: وقوله صن وأبيه، أي هذا تشبيه للأخوين، فأكثر من أب واحد، وهم فروعه كالنخلتين فأكثر، تفترقان من أصل واحد. والصن بكسر الصاد هو المثل، كما قال الله عز وجل: صنوان وغير صنوان، يعني مجتمعات وغير مجتمعات. فالصن الشيء المتشابه المتماثل، يعني العم كأنه الأب. قال: وابن جميل بالجيم المفتوحة بعدها ميم مكسورة سماه بعضهم حسينا وبعضهم عبد الله. المهم المراد الحكم ليس الشخص. قال رحمه الله: المعنى الإجمالي، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجباية الزكاة، يعني لجمع الزكاة، كعادته في بعث السعاة. فجاء عمر إلى العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد وابن جميل يريد منهم الزكاة، فمنعوا أداءها، منعوا أداءها، أي للنبي عليه لعمر ليوصلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هؤلاء الثلاثة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما ابن جميل فليس له من العذر في منعها، إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، فقابل نعمة الله كفرا وشكره نكرا، يعني أنه أخطأ بمنع الزكاة. قال: وأما خالد فإنكم تظلمونه بقولكم منع الزكاة، وقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، فكيف يقع منع الزكاة من رجل تقرب إلى الله تعالى بإنفاق ما لا يجب عليه، ثم هو يمنع ما أوجبه الله عليه؟ فإن هذا بعيد، يعني أن له عذر، سنسأله ما هو عذره. قال: وإما لأنه جعلها أدوات قنية يستعملها في الجهاد، والأشياء التي للقنية ليس فيها زكاة لأنها ليست من الأموال النامية بالتجارة وغيرها، وهذا هو جواب العلماء عن امتناع خالد، أن ما يملكه لم يجعله للتجارة، وإنما جعله لأجل الاستخدام الخاص وللصدقة، فكأن خالدا كان عنده مال لكن كان ماله في غير النقد. قال: وأما العباس فقد تحملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. قال: ويحتمل أن ذلك لمقامه ومنزلته، ويدل عليه قوله عندي قولك، وصواب الظاهر قوله، عندكم إيش؟ قوله، طيب هذا الصواب، إذن الذي عنده قولك يصوبها، صوابه نسخة قوله. قال: أما علمت أن عم الرجل صن وأبيه، وإما لأنه قدم زكاته لعامين فقد تسلمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدل عليه ما ورد بسند ضعيف عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين، والحديث يحسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، فهو بمجموع طرقه حسن، وهذا المعنى الثاني أقرب، هذا المعنى الثاني أقرب، لأن العباس قدم زكاة سنتين، احتاج النبي عليه الصلاة والسلام فقدم منه زكاة سنتين، فلما جاء العام الذي ذهب عمر ليجمع الزكاة امتنع العباس لأنه قد أدى الزكاة في العام الماضي، لأنه أدى الزكاة في العام الماضي، فهذا هو عذر العباس. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن عم الرجل صن وأبيه، معناه أنه لا ينبغي أن تظن هذا الظن في العباس، وأنه إن كان عندكم شيء فأتوا إلي أنا سأكفيكم ذلك. قال: ما يؤخذ من الحديث، أولا مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة، وهذا مر معنا نحوه في حديث معاذ. ثانيا جواز شكوى من امتنع من الزكاة إلى من يجبره على أدائها، وفيه كذلك أن هذا من اختصاص ولاة الأمور. قال: ومثله بالشكوى كل ممتنع عن واجب أو فاعل محرما. ثالثا قال: قبح من جحد نعمة الله عليه شرعا وعقلا، يعني أن الغني الواجب أن يؤدي الزكاة. قال رابعا: أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله أو المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، وذلك على أن عذره في منع الزكاة هو جعلها وقفا في سبيل الله، أو على معنى أنه جهلها، أو جعلها عندي صواب جهل جعلها، فقوله جهلها خطأ، الذي عنده مثل الذي عندي صوب. قال أو على معنى أنه جعلها معدة للاستعمال والقنية، يعني ولو للإيجار، فليس فيها زكاة. قال خامسا جواز جعل الأشياء وقفا لله تعالى وفي سبيله، مشروعية الوقف. قال سادسا أما الاعتذار عن العباس فيحتمل إفادة جواز تعجيل الزكاة، ويحتمل إفادة جواز تحمل الزكاة عمن وجبت عليه. قال ويبعد أن يمنع العباس الزكاة لغير عذر، يبعد أن يكون ذلك. قال سابعا تعظيم العم وكبير حقه لأنه بمنزلة الأب. هذا خلاصة ما يذكر في الحديث، وعلمنا ما هو الشاهد من الحديث. الشاهد من الحديث بيان مجموعة من أحكام الزكاة، أولها إرسال السعاة لجمع الزكاة، وثانيها إيجاد العذر لمن امتنع عن الزكاة إذا كان له عذر، وثالثها أن المال المعد للإجارة أو ما أوقف أو ما كان الاستخدام الشخصي فإنه ليس فيه زكاة، ورابعها أنه يجوز تقديم زكاة عامين وبذلك يكفيه عن زكاة العام الآتي. وهل يجوز أكثر من عامين؟ الصحيح أنه يجوز إذا احتاج إلى ذلك، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له. طيب نكتفي بهذا ونجيب إن شاء الله على هذين السؤال أو هذا السؤال. يقول هل إذا وجدت كنزا مثل صنم أو غيره هل لي أن أخذه أم أعرضه على الحاكم؟ إذا كان هذا مما تتابعه الدولة فيعطى لها ولا يتاجر به، هذا إذا كان غير كنز، ولكن بعد كسر رأسه تكسر رأسه، لأن هذا مما أمرت بقطعه، إنما صورة الرأس ولا يجوز التجارة بها إذا كانت الدولة منعت من التجارة بها. ولكن الذهب كنز وليس هو من الآثار، الذهب كنز، فمن وجده في مكان يعني ليس لأحد فهو له، وعليه أن يخرج الخمس بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يبيعه على هيئته، لا يبيعه على هيئته. وإذا كان سيبيع على هيئته فلا بد عليه، إذا كان معناه أنه قيمته في وصفه لا في جنسه، معناه أنه سيرده إلى الآثار التي منع من بيعها، وعند ذلك سيفصل رأسه. طيب نقف هنا والباقي نكمله في وقت لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.